بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق والشرح على متن ثلاثة الأصول، والذي هو مقرر في دروس معهد علوم التأصيل التابع لغرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام. وذكرنا طرفا مما ذكره رحمه الله تعالى من الأدلة على أركان الإسلام، ولا يزال الحديث متصلا على هذه الأركان. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، فقال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله هنا: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، أي أن الدليل الدال على وجوب الزكاة وفرضيتها، وجوب الصلاة وفرضيتها، وعلى تفسير التوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه، قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد ذكرنا آنفا أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بأساليب الحصر عند البيانيين، لأنها في الغالب يأتي بها الأمر بالتوحيد وعبادة الله وحده. وهذه الآية فيها أسلوب النفي مع الإثبات في الحصر، لأن قوله وما هذا نفي، وقوله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا إثبات، فدل على الحصر فيما أمروا به في هذا المقام. وتكلمنا آنفا على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلى لفظ العبادة. وهذه الآية دالة على تفسير التوحيد، وأن حقيقته إخلاص الدين لله، لأن قوله هنا تبارك وتعالى: مخلصين له الدين، مخلصين هذا حال من الضمير في الفعل ليعبدوا، لا بد أن يكون حالهم الملازم أن يكونوا مخلصين لله في عبادته تبارك وتعالى. وهذا أمر ظاهر، فإن الله لا يقبل عملا فيه شرك به. يتقدم معنا الكلام على قوله حنفاء، وأما قوله ويقيم الصلاة فهذا هو دليل إقامة الصلاة في المحافظة عليها وإقامتها على ما فرض الله جل وعلا، فإن الصلاة خير أعمال العباد، كما جاء في حديث أبي أمامة وثوبان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وكذلك الزكاة، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والمصنف رحمه الله هنا بين العبادتين العظيمتين. فأما الصلاة فقد نسب النووي رحمه الله تعالى وقد نسب النووي رحمه الله تعالى إلى الجمهور القول بأنهم يقولون بأن الصلاة، قلنا بأن النووي رحمه الله تعالى نسب إلى الجمهور القول بأن الصلاة في أصل اللغة الدعاء، وأن ابن القيم رحمه الله تعالى حتى مبحثا في بدائع الفوائد عن السهيلي رجح فيه أن الصلاة في أصل اللغة الحنون والعطف، واستحسن هذا ابن القيم رحمه الله، ولا مانع أن يكون هذا المعنى مرادا وهذا المعنى المرادا، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والكلام على الصلاة وأحكامها ليس هذا محلا له، وإنما المراد هو الإشارة إلى أن الصلاة عبادة وأنها واجبة على المسلمين جميعا رجالا ونساء، وأن الدليل على هذا هو قوله وأقيموا الصلاة. ذلك يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها وحكم تاركها وما أشبه ذلك. وأما قوله ويؤتوا الزكاة، فإن الزكاة في أصل اللغة النماء والطهر، وهي مال مخصوص يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن. وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الدليل على الصيام، فقال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أن الدليل الدال على أن الصيام ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه واجب واجب من واجباته هذه الآية. وكتب لفظ الكتابة يدل على اللزوم والثبوت كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقد تأتي الكتابة ويراد بها المعنى القدري، هذا المعنى الشرعي، وقد تأتي ويراد بها القدري كما في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذه الآية دالة على فرضية الصيام من هذه الناحية، وهي أن الله تبارك وتعالى فرض الصيام على عباده وجعله سبيلا لتقواه وموصلا لرضاه جل وعلا، وبين أنه كتب ذلك أيضا على الأمم قبلهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحج، وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قدم الجار والمجرور وأفاء الذي يفيد الاختصاص والاستحقاق لدخول حرف الجر عليه، وبين العموم في هذا الواجب. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المرجح الصحيح أن من هنا بدل من قوله الناس. وهناك مبحث في هذه الآية جليل القدر كثير الفائدة للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى، في بيان هذا المعنى وبيان تحقيقه ووجه الدلالة منه. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا في هذه المرتبة، وهي مرتبة الإسلام، ثم ذكر المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان، فقال رحمه الله تعالى وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق. هذا الحديث أو هذه المرتبة قبل الدخول في الحديث، هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي أخص من المرتبة الأولى، أخص من مرتبة الإسلام، كما تبين لنا ذلك في الدرس الماضي. هذه هي المرتبة الثانية. الإيمان في أصل اللغة تصديق مع إقرار جازم، هذا هو الصحيح في المعنى اللغوي لها، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير، وتعقب القائلين بأن المراد به التصديق. والإيمان الكلام عليه يطول، لكن بعض السلف يقول بأن الإيمان قول وعمل، ويدخل في القول قول القلب وقول اللسان، والعمل يراد بها به عمل الجوارح، وهو كما قال طائفة من أهل العلم مركب من خمس نونات: اعتقاد الجنان، ونطق اللسان، وعمل الأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان مركب من هذه الأشياء كلها، يعني من قول القلب وعمله، ومن قول اللسان، ومن عمل الجوارح، لا ينفك أحدها عن الآخر، فإن العمل من الإيمان. وهذه الرسالة رسالة مختصرة، لم يقصد بها المصنف رحمه الله أن يوقف طالب العلم على كل شيء. قال: وهو 74 شعبة، وهو 74 شعبة كما قرر المصنف هنا، ولم يذكر أو لم يحل إلى أن هذا حديث، ولكن هذا واضح من سياقه له، هذا واضح من سياقه له. والبضع بالكسر هكذا اسم من أسماء الأعداد، وأكثر العلماء على أنه من 3 إلى 9، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو لفظ الإمام مسلم، وأما البخاري فقد رواه بلفظ 64 شعبة، وهو كذلك عند الإمام مسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يميل إلى ترجيح هذه الرواية، يعني رواية 60، الإيمان 64 شعبة. ويروي أنها هي المتيم، قوله شعبة، الشعبة طرفة من الشيء، فالإيمان شعب، يعني الشعبة يطلق على طائفة الشيء أو فصلة من فصاله أو القطعة منه، والإيمان شعب والكفر شعب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة وفي غيرها من كتبه، فإن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، إنما النسيء زيادة في الكفر. قال: فأعلاها لا إله إلا الله، يعني أعلى شعب الإيمان، وهذه الكلمة هي التي تدخل المرأة في الإسلام. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فيه دليل على تفاوت مراتب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الإيمان شعب، وأنه يزيد وينقص، وأنه مراتب يقوم في قلب صاحبه وفي عمله وفي اعتقاده. فإن قوله قول لا إله إلا الله هذا قول القلب وقول اللسان، وقوله عمل الجوارح أو قوله إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، وقوله والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل القلب. فاشتمل على قول القلب واللسان وعلى عمل اللسان وعلى قول اللسان وعلى عمل الجوارح. تأمل في هذا فإنه نافع في فهم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله وأركانه ستة، يعني أراد أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه هي أركان الإيمان الستة مع أدلتها. الإيمان بالله عرفناه في الأصل الأول، والإيمان بالملائكة قسمان: إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فهو الإيمان بكل ملائكة الله الذين عرفنا أسماءهم وأوصافهم وأعمالهم، والذين لم نعرف أسماءهم وأوصافهم وأعمالهم، لأن الله عز وجل قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهم المقدمون في هذا المعنى. وأما الإيمان التفصيلي فهو الإيمان بأسماء الملائكة أو باسم الملك، وبأوصافهم أو بصفة ذلك الملك، وبأعمالهم. فإن الله سمى ملائكته كما هو معلوم في القرآن في تسمية جبريل وميكائيل ومالك، ووصفهم أيضا بأوصاف في القرآن كما وصفهم بالقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم وصفهم بالأجنحة: ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع، وبين وظائفهم أيضا أو بعض وظائفهم كما بين وظيفة جبريل في النزول بالوحي وما أشبه ذلك. وجاء في الصحيحين في حديث ملك الأخشبين ومالك أيضا خازن النار. فهذا النوع الذي هو الإيمان التفصيلي لا يقع إلا بدليله الدال عليه. وأما قوله وكتبه فإن الكتب كذلك ينقسم الإيمان فيها إلى قسمين: إيمان إجمالي وهو إيماننا بكل كتاب أنزله الله، علمنا اسمه أو لم نعلم اسمه، علمنا على من نزل من الأنبياء أو لم نعلم، كما قال تعالى: فإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والنوع الثاني الإيمان التفصيلي، وهو الإيمان بهذه الكتب التي سماها الله عز وجل وسمى من أنزلت إليه، كالزبور على داود، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر الله جل وعلا صحف إبراهيم وموسى. وهكذا يؤمن أهل السنة والجماعة بهذه الأركان وهذه المسائل. ثم قال ورسله، وكذلك الرسل الإيمان بهم قسمان: إيمان إجمالي وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله، كما مر معنا قبل قليل في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وأما الإيمان التفصيلي بهم فالإيمان بمن ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم وإلى وبأممهم الذين أرسلوا إليهم، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى ونوح وهود وصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بأنه آخر الأيام الذي ليس بعده يوم، فنؤمن بكل ما فيه مما ذكره الله تبارك وتعالى من الأهوال والشدائد، بدءا بموت الإنسان ونزوله في قبره، وانتهاءا بدخوله إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن هذا وما بينها من الأحوال والأهوال يؤمن بها أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بمنكر ونكير والسؤاء وفتنة القبر، ويؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، ويؤمنون بتطاير الصحف وبالحساب وبالميزان وبالصراط وبالحوض وبالقنطرة وما أشبه ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وذكره نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سنته. والركن الأخير هو الإيمان بالقدر خير وشر، والإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة أنهم يتوسطون فيه بين القدرية والجبرية. والذي يوضح لك مسألة القدر أن ما أمر الله تبارك وتعالى به أو نهى عنه أو ما أنت مخير فيه، إن فعلت فعلت بقدر وإن تركت تركت بقدر. ويوضح هذا ما جاء في الصحيحين في قصة طاعون عمواس، ما أراد عمر رضي الله عنه أن يدخل بلاد الشام فجمع المهاجرين وجمع الأنصار وأدخلهم جماعة جماعة، وبعضهم أشار عليه بالرجوع وبعضهم أشار عليه بالدخول، حتى خلص إلى أن يرجع فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة: يا أمير المؤمنين، أفرار من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: أرأيت لو نزلت بأرض مخصبة وأرض مجدبة فرعيت في الأرض الخصبة، أرعيت بقدر الله؟ فإذا نزلت الأرض المجدبة نزلت بقدر الله؟ قال: نعم. وبهذا المعنى فهم هذا الحديث مهم جدا في مسألة القدر. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر عمر رضي الله عنه بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا منها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. وبهذا النحو يفهم مسألة القدر، والقدر لا بد في الإيمان فيه من الإيمان بمراتبه، وهي علم الله السابق للأشياء، لأن علمه صفة ذاتية له وكتابته إياها، وقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، ومشيئته لها وخلقه وهو الإيجاد والتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، وتفاصيله مذكورة في كتب الاعتقاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الدال على ذلك، وهو قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فما البر؟ قال: ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا خمسة كان، والسادس جاء في آية أخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وهي أخص من المرتبة الثانية، فإن الإيمان أخص من الإيمان. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. وبهذا تتنبه إلى ما ذكرناه البارحة من قوله رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، وأن الإحسان يخرج من هذا التعميم. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، قال: ركن واحد. والإحسان معناه في أصل اللغة الإتقان، وهو ضد الإساءة. والإحسان يقع بالقلب ويقع بالقول ويقع بالفعل كما هو مقرر عند أهل السنة، ولا نحتاج إلى تعريفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرفه برتبتين، فقال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة الكمال، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة الوجود. فالإحسان ركن واحد، وهذا الركن له درجتان: درجة واجبة مفروضة، وهي أن تعلم أن الله جل وعلا يراك في جميع أحوالك، كما سيذكر المصنف الدليل على ذلك. والمرتبة مرتبة الكمال، وهي أن تعلم أن الله، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة أهل الكمال. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله قال: والدليل قوله تعالى، يعني الدليل الدال على الإحسان، قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني الله، أن الله جل وعلا مع المتقين ومع المحسنين معية خاصة بتأييدهم ونصرهم وإعانتهم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذا دليل على هذا، على الإحسان، فإن العبد لا بد وأن يعلم، ويجب عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم أحواله ومتقلبه وذهابه وإيابه وظاهره وباطنه وسره وعلانيته. قال: وقوله تعالى: وما تكون في شأن، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذه الآيات كلها دالة على الإحسان، وعلى هذه المرتبة من مراتب الدين، وهي مرتبة عظيمة. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة الدالة على هذه المراتب من القرآن، أكد ذلك أيضا بدلالة السنة، فقال رحمه الله: والدليل من السنة، أي الدليل الدال من السنة على أركان أو على مراتب الدين وأركان كل واحدة من هذه المرتبة، حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراضها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث العظيم الجليل الذي اشتمل على قواعد الدين الظاهرة والباطنة لقبه بعض العلماء بأم السنة مقابلة لأم القرآن الفاتحة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري فتح الباري كما ذكر ذلك أيضا القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم كذلك القرطبي في شرحه على صحيح مسلم أيضا والنووي وغير والحافظ ابن حجر في فتح الباري كلهم ذكروا بأن هذا الحديث يصلح أن يلقب بأم السنة بمعنى أن السنة ترجع معانيها إلى هذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرنا جليل القدر عظيم الفائدة مشتمل على أحكام الدين كلها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمور دينكم. وفيه من الآداب التي يحتاجها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا في طلبه وتلقيه الشيء الكثير منها مجالسة العالم والإكثار من مجالسته فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها اعتناء الصحابة بضبط العلم ونقله وروايته فإنهم نقلوا الهيئة والكيفية والصفة التي دخل بها هذا الرجل حتى نقلوا صفة مجلسه وأنه وضع يديه على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن النسائي مصرحا بذلك. ومنها أيضا ما يطرأ للإنسان من التحول والتغير في حال السفر فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه على هذه الحالة تعجبوا أنه لم يتغير في حاله شيء ومع هذا لا يعرفونه. منها أيضا ما كان عليه الصحابة من معرفة بعضهم لبعض واطلاع بعضهم على بعض رضي الله عنهم وأرضاهم من فوائد كثيرة في هذا الحديث. منها أيضا ما تضمنه من أركان الإسلام وأركان الإيمان والكلام على الإحسان وكل هذا شرح في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائده أيضا أن الأولياء والصالحين لا يعلمون الغيب. ومن أين أخذنا هذا؟ أخذناه من أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم أبو بكر وعمر وباقي العشرة وخيار الصحابة لما دخل جبريل لم يعرفوه ولم يعلموا بأن هذا هو جبريل. لهذا رد على من يقول بأن الأولياء يعلمون الغيب ويطلعون عليه. ومن الأولياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومنها فوائده أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب المطلق الذي لا يخفى عليه منه شيء، فإن هذا من خصائص الرب جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لهذا لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام يعلمان متى تكون الساعة، لا الرسول الملكي ولا الرسول البشري يعلمون متى قيام الساعة. وهذا فيه بيان أن أحدا من الخلق لا يعلم الغيب إلا بما أطلعه الله تعالى عليه. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله في بيان الطواغيت أن من الطواغيت من ادعى علم الغيب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم، أن جبريل عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم التعلم بطريقة السؤال والجواب. كما ذكرنا هذا الحديث جليل القدر عظيم الفائدة مشتمل على قواعد وبناء الإسلام الظاهرة والباطنة، فحري بطالب العلم، حري بالمسلم وحري بطالب العلم على الخصوص أن يعتني بهذا الحديث وبفهم معانيه ومدارسته، وأن يبينه للناس، أن يقرأه عليهم وأن يشرحه لهم. فإن الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم ذكروا أن ما اشتمل عليه حديث جبريل أجمعت الرسل على الدعوة إليه. وهذه أصول الإيمان التي يجب أن يؤمن بها المسلمون. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من ذكر أو من الكلام على الأصل الثاني. والأصل أننا نتقيد بالمواعيد المتعلقة بالدرس قدر الاستطاعة، إلا أن التقنية هذه قد تعمل دورها فقد يتأخر الدرس قليلا، فنعوض فيما زاد منه حتى نأتي على 40 دقيقة، قد تنقص دقيقة أو تزيد. والمقصود هو البقاء على الأصل المشروط والمتفق عليه، لكن لم يكن إلا الأسنة مرتبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ولم نشرع في الأصل الثالث لنجعله درسا مستقلا، فهذا أفضل، وهو الدرس القادم إن شاء الله تعالى، يعني في الأسبوع القادم، وغدا إن شاء الله تعالى أرسل لكم أسئلة المذاكرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين حديث طاعون عمواس وحديث لا عدوى ولا طيرة؟ هذه المسألة أطال فيها العلماء رحمهم الله تعالى الكلام، وذكروها في عامة كتب المصطلح في بيان مختلف الحديث، فجوا عند إن شاء الله تعالى أمره ميسور. وإن كان العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، بين قائل بالنسخ وبين قائل بالتخصيص وبين قائل وبين قائل إلى غير ذلك، وهذا مبثوث في كتبهم. والذي عليه المحققون أن العدوى لا ريب في حصولها ولا شك في وقوعها لهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد وارجع فإنا قد بايعناك إلى غيرها من الأحاديث.
إلا أنهم استشكلوا مع هذه الأحاديث الحديث الذي ذكره السائل لا عدوى ولا طيارة، وكذلك استشكلوا معها حديث من أعدى الأول في الجمل، فقالوا لأن هذا يدل على التعاون، يعني أن في هذا الحديث نوع تعارض، والجواب عن هذا أنه لا تعارض ولله الحمد من أي وجه، لأن حديث لا عدوى ولا طيرة محمول على نفي العدوى والطيرة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أنهم كانوا يعتقدون أن العدوى مؤثرة بنفسها، ويدل على هذا أن العرب إذا استعملت لا نافية في عمل إن فإنهم شائع عندهم أن يحذفوا الخبر، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، فهذا أمر شائع عندهم كما مر معنا في الكلام على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا عدوى لا هذه نافية للجنس، عدوى اسمها وطيرة معطوف عليها، أين الخبر؟ قالوا الخبر مقدر تقديره مؤثرة أو كائنة، وهذه هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. أما كون العدوى موجودة لكنها ليست مؤثرة بنفسها وتجري على قدر الله تعالى، وبهذا يحمل الحديث من أعدى الأول، لأنهم كانوا يعتقدون أنها هي الفاعلة بنفسها، فتفهم هذه المسألة على هذا النحو. يقول وفقكم الله وسدد خطاكم وإياكم، نود أن توجهوا نصيحة لبعض الشباب المدندن حول مسألة العمل شرط صحة أو شرط كمال، يمتحنون الناس بها، ولمن يرمي بعض العلماء الأفاضل بأنهم وافقوا المرجئة. هذه الكلام قد طال الناس فيه وتكلموا، والحمد لله يغنينا ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله وما تكلم به أئمة السنة، ولا نشغب بمثل هذه الأشياء ونمتحن الناس بها، وعامة الذين يتكلمون في هذا الباب إنما يريدون الوصول إلى الطعن في أئمة السنة وعلمائها كالشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، وينهون عن هذا كله ويجعلون العمل من مسمى الإيمان، وهذا الكلام فيه كثير كثير جدا. يقول أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، القول الراجح في حكم تارك الصلاة وكيف نتعامل مع تاركها، وهل اختلف الصحابة في حكم تاركها؟ أما اختلاف الصحابة في حكم تاركها فلا نعلمه ولم ينقل إلينا بالنقل الصحيح الصريح. وأما ما يتعلق بالمرجح في حكم تاركها فإن الراجح أن طبعا ما أجمعوا عليه من الجحود هذا ليس داخلا في الترجيح، لكن ما اختلفوا فيه في التهاون والتكاسل هذا الراجح فيه أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر يخرجه عن دائرة الإسلام بمجرد تركها بغير عذر نوم أو نسيان، هذا الذي دلت عليه الأدلة وقرره الإمام أو ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول هل يلزم حفظ المتن كما تقرؤون لأن هناك اختلافا في بعض الألفاظ بين المتون، وهل هذا يؤثر على الإجازة في قراءة المتن بسنده إلى مصنفه؟ أما كونه يؤثر فلا، لأنه لا بد وأن يقع نوع من السقط أو النقص أو الحذف أو الإثبات أو ما أشبه ذلك، الكاتب بشر ويحصل له مثل هذه الأشياء فلا يؤثر فيها. وإذا حفظت على أي نسخة من النسخ فإنك إن شاء الله يعني على خير. والاختلاف اليسير اليسير الذي قد يكون في بعض النسخ لا يعني لا يؤثر أبدا لا في هذا المثل ولا في غيره من المتون الكبيرة ولا الصغيرة، لا في السماع ولا في الإجازة. هذه طريقة المحدثين وطريقة أئمة الإسلام. هل يجب لنا تعليم ما تعلمناه من ثلاثة الأصول مع الضبط والحفظ مع العلم أنكم نهيتم عن هذا أن الإجازة ليست بالتدريس؟ لا، أنا لم أنهى عن هذا ولم يخطر لي بخلد. والإنسان أمين نفسه، فمن آنس من نفسه نفعا لنفسه ولأهله وللمسلمين فإن هذا الذي ننصح به. بل أنصحك أن تعود نفسك التدريس إذا درست وتعلمت وأخذت المتن وآنست من نفسك أنك تؤدي ما تعلمت وما حفظت وما أدي إليك، لأن هذا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على حملة العلم بأن يؤدوا ما تعلموا، وليس لازما أن يكون عالما في كل شيء. لكن الإخوة حرصوا على أن ينبه على أن مثل هذا الأمر، وهذا إن شاء الله تعالى ما سأذكره في أول الإجازة ما المراد بها. وكما ذكر شيخ الإسلام أنه يراد بها الرواية ويراد بها العلم، وهذا سنذكره إن شاء الله كلام شيخ الإسلام لأنه من أنفس ما يكون فيما سيكتب لكم إن شاء الله تعالى من الإجازة. وعلى كل حال، من آنس من نفسه حفظا وعلما وأنه يؤدي ما أدي إليه ويبلغ ما بلغه فإن هذا أمر حسن. وما زال الشيوخ والعلماء يوصون إخوانهم وطلابهم بأن ينفعوا إخوانهم ما تعلموه. وإنما الحقيقة أن الذي فيما بيني وبينكم أنتم كطلاب في هذا المعهد، مع أننا لا نرى من أنفسنا شيئا في هذا المقام، هو أن بعض طلبة العلم ربما يأخذ الإجازة ويكون في إسنادها شيء من العلو أو القراءة على الشيوخ، لأنها تتميز بأشياء، إما بالقراءة والسماع والمشافهة على الشيوخ، وإما بالعلو الإسناد والقرب من المصنف وما أشبه ذلك، فربما تكثر بها. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. وأقولها والذي فطرني أنني ما رغبت في أن تكون هذه الدراسة في المعهد مقرونة بالإجازة إلا حفظا بهذه السنة، وهي سنة الإسناد. ولأن الكثير من شيوخنا الأكابر كالشيخ أحمد النجمي والشيخ عبد الله بن عقيل عليهم رحمة الله قد يعني توفوا وأفضوا إلى ما قدموا، وربما تكون الإجازة أو السماع بين السلفيين في التداول فيها نوع من القلة، مع أن جميع شيوخنا الذين على وجه الأرض لهم إجازات ولهم أثبات، الشيخ ابن عقيل، الشيخ ربيع، الشيخ أحمد النجمي وغيرهم من أهل العلم، الشيخ بن باز قبلهم، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، كلهم عليهم رحمة الله. هذا من حفظ الإسناد لهذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وبعض الناس يظن أن الإسناد قد ذهب من هذه الأمة، ويكفي التأمل في هذا الحديث الذي ذكرته وفي أثر ابن سيرين لما قال: إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا كان الإسناد من الدين، ها
هل يذهب شيء من الدين؟ لا شك أن كثيرا من الكتب انقطعت أسانيدها، إن انقطعت من جهة السماع وإن انقطعت من جهة الإجازة، هذا معلوم ومحرر، مع أن الكتب المشهورة كالصحيحين موطأ الإمام مالك وبعض الأسانيد، ومعلوم لا نحتاج أن نذكر إسناد القرآن أيضا أو أسانيد الأحاديث المسلسلة كالمسلسل بسورة الصف أو ما أشبه ذلك، ما زالت الأمة تأخذه من الصدر إلى الصدر، أو على الأقل بقراءة العرض أو على الأقل بقراءة لبعضه. ومن أنظف الأسانيد أسانيد أهل الهند وأسانيد أهل اليمن، وفي فيما يتعلق باتصال الأسانيد على أنها قد لوثتها في بعض الطرق وبعض الطبقات البدعة، لكنها ولله الحمد محفوظة بالتناقل والرواية. ومن رام هذا نظر في ترجمة شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله التي هي فتح الجليل، ترجمة الشيخ عبد الله بن عقيل وذكر أسانيده، وكذلك ترجمة الشيخ ربيع بن هادي الوادعي حفظه الله النهج البديع، وكذلك في ترجمة الشيخ النجمي وأسانيده لآل النجمية وما أشبه ذلك. فعلى كل حال أطلت في الإجابة على هذا السؤال لأنه ذكر، وما نعمله إلا بحفظ الأسانيد الموجودة عند أهل السنة السلفيين حتى لا يعوزوا، حتى لا يحتاجوا إلى غيرهم إن شاء الله تعالى. يقول هل بارك الله فيكم وفيكم هل يجوز لنا هذا الذي أجلنا عنه يعني أكرر، ينبغي أن يفهم المراد لأن السائل قال أنكم نهيتم، هذا ليس في الشروط، ولا علّه على كل حال خانه التعبير في الصياغة هذه، وإنما نقول أنه ليست بالتكثر، بل أنا الذي أنصحكم وهو الذي جرينا عليه في ملازمة الشيوخ أن طالب العلم في هذه المرحلة يقمش يجمع، إذا تمكن أن يأخذ من مشايخ السنة طلاب العلم من أهل السنة يجمع ولا ينشر هذا بين الناس حتى يتأكد من الأسانيد ويهذبها وينقحها، والله عز وجل يفتح علينا وعليكم العلم وهو ولي ذلك والقادر عليه. يقولتم حفظكم الله أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل الجوارح، بينما يقول شيخ الإسلام الوسطية من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهل بينهما خلاف؟ لعلك بارك الله فيك وفي جميع الإخوان تريد أن تشير إلى يريد أن تشير أقول لعل السائل وفقه الله يريد أن يشير إلى مسألة عمل اللسان، يعني هل اللسان عمل؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا فيه خلاف، ونحن لم نصل إليه في التعليق الذي في الدرس الذي يعقد إلى معهد الهدى والنور، وسنشير إليه إن شاء الله، وسنحكي الكلام فيما يتعلق باللسان هل له عمل، اللسان هل له عمل. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنكر أن يكون باللسان عمل في شرحه على الواسطية، وبين أنه وقع في بعض نسخ الواسطية هذه اللفظة، وإن كان بعض السلف قد صرح بأن اللسان له عمل كما فعل ذلك ابن منده رحمه الله في كتاب الإيمان، والقاسم بن سلام أيضا في كتاب الإيمان له، وابن دقيق العيد في الإحكام، والحافظ حكمي رحمه الله، حافظ حكمي في المعارج، وهناك مبحث للشيخ محمد الأمين في المذكرة وفي الأضواء أيضا، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما ذكرت عد هذا غلطا في فتاويه، ونبه على هذا الغلط في الواسطية. فعلى كل حال المشهور عند أهل السنة هو ما ذكر لك، يعني أن الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، والأمر في هذا ماذا قد استعمله طائفة من أهل العلم إن شاء الله سهل. يقول: هل صلى الله عليكم هل يفهم من شوق حديث جبريل أن المصنف يستدل به على كل ما تقدم في الباب؟ نعم، على جميع المراتب الثلاثة والمتعلقة بالأصل الثاني هي مراتب الدين. الباب يقصد به الأصل الثاني، تقدم في الباب يقصد به الأصل الثاني. نعم، يعني الأصل الثاني مجال تابع لهذا السؤال. يقول: بارك الله فيكم وفيكم، قلت في الدرس الثاني أن نستفيد من أسلوب المصنف في التقديم بالأمر بالتعلم والدعاء المتعلم أن المعاصرة نسب بين أهلها، فلو توضحون لنا معنى ذلك أكثر بوركتم. وأنت بارك الله فيك، هذه الكلمة لا أدري هل أشرت في ذلك الدرس أم لم أشر، أنها للشوكاني رحمه الله، فإن كنت لم أقل هذا فليقل الآن أن هذه الكلمة قالها الشوكاني رحمه الله، قال: والمعاصرة نسب بين أهلها، بمعنى أن أهل العلم وطلاب العلم وحملة العلم في الزمن الواحد وإن تفاوت شيئا يسيرا فإن المعاصرة هذه فيما بينهم والتواجد فيما بينهم بمثابة النسب الواقع بين الأبناء والآباء والإخوة وما أشبه ذلك. فكما أنك من أحرص الناس على أقرب الناس إليك وأنسابك من أصولك أو فروعك أو حواشيك، كذلك فليكن الأمر بالنسبة لأهل العلم فيما بينهم من الثناء على بعضهم البعض والدعاء لبعضهم البعض والانتفاع والاستفادة من بعضهم البعض إلى غير ذلك مما يجيبه النسب أو يدعو إليه النسب. يقول هذا السائل: ما الفرق بين شعب الإيمان وأركانه؟ الفرق ظاهر، الأركان محصورة، عددها له مفهوم، وبالنسبة للشعب هي كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله. وقوله في هذا الحديث 69 شعبة لم يفهم العلماء رحمهم الله تعالى منه الفهم للعدد، وإنما فهموا من ذلك أن الشعب كثيرة. ولهذا صنف الحليمي كتابه شعب الإيمان، والبيهقي وبعده شعب الإيمان، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص وبعضهم يختصر بناء على فهم الحديث. وبعضهم قال بأن الشعب عامة في جميع أعمال الدين والإيمان. يقول: هل موعد الامتحان كادا حاضرا معنا الدرس؟ فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياك اليقظة والانتباه وقلة النوم، وهذه من باب الخاتمة التي فيها نوع من الملاحة والطرافة. وهل انتهينا من الكتاب حتى نختبر فيه غدا؟ بارك الله فيك، لا نزال، وسنعطيكم الخبر إن شاء الله تعالى. يقول صلى الله إليكم وإليكم: ذكرتم الجبرية والقدرية فنرجو منكم نبذة عنهم. في الحقيقة أننا يعني في هذه الشروح خصوصا في دراسة هذا المعهد ليس المقصود أن يخرج طالب العلم متصورا بكل العلم أو حتى لعامته، وإنما المقصود أن يتصور جمهور مسائل العلم التي تكثر الحاجة إليها، وقد نتجاوز بعض الأشياء لا لأنها ليست مهمة ولا أيضا لعدم العلم بها، ولكن لأنه ليس هذا المكان هو مكانها. وأيضا أن المدد هذه محدودة، ولا شك أن طالب العلم نفسيته ترتاح عندما يختم الكتاب وينتهي منه ويحصل منه استفادة وما أشبه ذلك. على كل حال، الجبرية والقدرية فرقتان متناقضتان متناثرتان، وكلها يطلق عليها فرقة القدرية، هؤلاء يطلق عليهم قدرية وهؤلاء يطلق عليهم قدرية، لأن كلامهم منسوب إلى القدر أو راجع إلى القدر. فالقدرية الجبرية غلاة في باب الإثبات للقدر، ويقولون بأن الإنسان كالريشة في مهب الريح، وأن الإنسان مجبور مسير على كل شيء ليس له اختيار، وقولهم من أفسد الأقوال، والرد عليه في الكتاب والسنة مشهور معروف. والقدرية الذين هم المثبتة أو النفاة عفوا هم الذين غلوا في النفي للقدر، وهم مراتب، حتى أن منهم من نفى العلم السابق، ومنهم من يثبت يعني ومنهم من يقول بأن الإنسان خالق فعل نفسه، كل هذا باطل وضلال مبين، والفرقتان ضالتان منحرفتان، نسأل الله العافية. يقول بارك الله فيكم: كلمة هذه لم يقدرها الله، هل فيها محظور؟ وما القول الصحيح؟ وهل هذا القول فيه تشبه بالقدرية؟ يعني ما فهمت المقصود بهذه لم يقدرها الله، ويعني هل هي في حاجة معينة قضى وقتها ولم يقع قدرها، مثل إنسان مات وكانوا يسعون في إنقاذ حياته فقال لم يقدر الله له بقاءه؟ هذا شيء يحتاج إلى تفصيل بارك الله فيك. يقول حكم أخ أخذ هدية من كافر بمناسبة عيدهم، ويسأل ماذا يصنع بها؟ ما كان يجوز له أن يأخذ منهم وأن يشاركهم بأي شيء من المشاركات في أعيادهم، ويتخلص منها إن ردها أو جعلها في أي شيء من المصالح العامة إن كانت لها قيمة فهو أحسن له. هل صحف موسى من التوراة أم هي كتاب مستقل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر الله أعلم أن الصحف هي التوراة نفسها، وهي الألواح أيضا التي جاء ذكرها في سورة الأعراف، سميت بالتوراة وبالألواح وبالصحف. يقول: ما حكم قول إن الله موجود في السماء؟ هذا القول إن أريد به في السماء النفي هنا للظرفية التي تحويه وتحيطه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا قول من قول الحلولية، ويعني الإجماع كما ذكره شيخ الإسلام وابن أبي العز وغيرهم من أهل العلم منعقد بين أهل الإسلام على أنه ليس في الله شيء من خلقه، ولا الله جل وعلا في شيء من خلقه، فما خلق الخلق ودخل فيه، ولا خلق الخلق وأدخله فيه. وهذا ينبغي أن تفهمه ما دام قد ذكرت هذا السؤال. لكن إن أريد بأنه في السماء، وأراد السماء أراد بالسماء العلو، وأنه فوق سماواته دائن من خلقه مستو على عرشه فهذا حق. وإن أراد في السماء هنا ما يذكره كثير من العلماء أن في بمعنى على من باب التناوب في الحروف أو الترادف في الحروف فهذا أيضا لا مانع منه. يقول في بلادنا السلام عليكم انتشر في بلادنا أن الرضع يرون الملائكة فهل ثبت في ذلك نص من الكتاب والسنة؟ لا، ولا دليل على هذا حتى يذكر لنا هذا الذي كان رضيعا ورأى الملائكة كيف رأى أشكالهم. من أين له أن الرضع يرون الملائكة؟ إما أن يكون كان رضيعا ورأى الملائكة فيخبرنا، وإما أن يكون الرضع هؤلاء قد أخبروه وهذا دونه خرط القتاد، وإما أن يأتي بدليل من الكتاب والسنة على أن الرضع يرون الملائكة ولا وجود لهذا فيما نعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب حبك الله وكفيه. لم أفهم معنى الإيمان التفسيري والإجمالي في الكتب والرسل، هل يعني هذا أن الإيمان التفسيري أخص من الإيمان الإجمالي وما هو الفرق بينهما؟ نعم، كما ذكرت الإيمان التفسيري أخص لأنه إيمان مفصل، أنت الآن تؤمن بجميع الملائكة لا يجوز أن ترد أي شيء من الملائكة، لكن هل أنت تعلم كل ملك اسمه صفته عمله؟ لا، ما من موضع من يعني كما جاء في أحاديث كثيرة جدا، ما من موضع أربع أصابع في السماوات إلا وفيها ملك شاهد أو رايك، البيت المعمور يدخله 70,000 كل يوم ولا يخرجون منه، هذا الذي نعنيه. كذلك الإيمان بالرسل وما أشبه ذلك. يقول من الذي فاته شيء يسير من الشرح هل يمكن استدراكه عن طريق الدرس المسجل؟ نعم، يستطيع أن يدركه ما دام وهو لله الحمد يعني مواظب ويعني حريص على الحضور، فلا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. يقول لم أفهم البارحة الإسلام الكوني والشرعي وشرح الشيخ النجمي لهذه النقطة رحمه الله. لا، الشيخ النجمي لم يتعرض لهذه النقطة ولم يشرحها، إنما ذكرت كلام الشيخ النجمي رحمة الله عليه في مسألة الأدلة عند قول الأدلة، ذكرت قدر السطرين من كلام الشيخ رحمه الله من شرحه، وشرحه مطبوع ضمن الأربع الرسائل العقدية. وأما بالنسبة للإسلام الكوني والإسلام الشرعي فأنت تعلم بارك الله فيك أن العلماء يقسمون الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، وأما الشرعية فلا تكون مرادفة للمشيئة، فالمشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم، إنما الذي ينقسم الإرادة الكونية، الإرادة الكونية والشرعية. فإذا فهمت الإرادة الكونية فهمت الإرادة الشرعية. وهو ما يعني فعلا محبوبا ولا مرضيا لله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليكم هل يعتقد بأن الأولياء يعلمون الغيب أرواحهم موجودة معنا وهم هو أموات لا يحكم عليه بالشرك ويعذر بالجهل؟ مشرك بلا شك، كافر بالله عز وجل إذا اعتقد أنهم يعلمون الغيب وآمن بأن أرواحهم موجودة وهي عقيدة الهندوس التناسخية، فهذا لا شك أنه يحتاج إلى أن يدعى وأن يعلم. فإذا كان معتقدا لهذا الاعتقاد مصرا عليه فإنه يكفر. ما معنى كلمة إقرار من قولكم الإيمان لغة تصديق مع إقرار جازم؟ الإقرار واضح، يعني أنه يقر إقرارا جازما، يعني بمعنى أن الإيمان لا يطلق على التصديق أو الصدق من جهة الترادف، وإنما إذا قالوا إيمان فإن فيه تصديق مع زيادة، وهذه الزيادة هي الإقرار الجازم أو اللازم، كما ذكرنا أن شيخ الإسلام يقرر هذا ويرد بمن على من يفسرون الإيمان. الإيمان بالتصديق. وذكر بعض العلماء أنك إذا أتيت إلى شخص فأخبرته في مجلسه بأن بيته قد احترق فلم يحرك ساكنا فإن هذا لا يدل على تصديقه، بمعنى أن التصديق لا بد وأن يكون مقرونا بعمل. يقول بارك الله فيكم: كيف نوفق بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن أركانه ستة؟ لا مانع من التوفيق، ما هو الإشكال الذي يعني أشكل عليك؟ هذه أركان وهذه شعب، لو جاء أن أركان الإيمان ستة وأركان الإيمان ستة وسبعون شعبة أو سبعة وسبعون أو بضع وستون شعبة كان هناك وجه للإشكال، لكن هذه شعب وهذه أركان، وقد لا يكون من الشعب ما هو ركن. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. هل نقول بأن إماطة الأذى عن الطريق ركن؟ لا، هو شعبة من شعب الإيمان، فلا إشكال في هذا إن شاء الله. لو تفضلتم علينا بتوضيح هذا الكلام. الإيمان اللغوي في القرآن كثير ما يعدى باللام، كثيرا ما يعدى باللام، فقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وقوله: فآمن له لوط. والإيمان الشرعي كثير ما يعدى بالباء، وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هذا واضح، وهو نوع من التفقه اللغوي أو المطالب اللغوية في القرآن الكريم، لأن اللفظة في لغة العرب إما أن تعدى بنفسها، وإما أن تعدى باللام، وإما أن تعدى بالباء. فوجدوا أن الإيمان إذا عدي باللام فإنما دلالته على المعنى اللغوي، على أصالة المعنى اللغوي. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما أنت بمصدق يعني لنا، هذا المعنى اللغوي المقابل للتكذيب أو الكذب. وأما قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فإن هذا هو الإيمان الشرعي الذي يعدى بالباء، وكل هذا إنما هو من جهة الغالب لا من جهة الكل في الاستعمال. يقول: ما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ العمل شرط صحة؟ ما عندنا صحيح في هذا الباب. الإيمان قول وعمل. يقول: هل إذا أطلق الإسلام يقصد به الدين كله؟ نعم، يقصد به الدين كله حيث أطلق، وكذلك الإيمان يطلق به الدين، يقصد به الدين كله حيث يطلق. فإذا انفرد كل واحد أو اقترن كل واحد منهما بالآخر، فإنه الإسلام يدل على الأمور الظاهرة والإيمان يدل على الأمور الباطنة. يقول صلى الله إليكم وإليكم: ذكرتم في الدرس الخامس ما يلي والدرس له أنواع كثيرة، والجامع لهذا أن من ذبح لغير الله تعظيما له فإن ذبحه لغير الله تبارك وتعالى شرك به، فهل يفهم منه أن هناك ذبح لغير الله بدون تعظيم؟ وما حكمه ذبح لغير الله بدون تعظيم؟ ذبح لغير الله نعم، مثل ما تذبح لضيفك أو لإكرام شخص بدون أن تكون في قلبك من التعظيم له ما يقوم في قلب الموحد من التعظيم لله، هذا جائز. كذلك إذا ذبحت لأسرتك أو لأهلك لأجل اللحم، هذا جائز، ولم نذكره لأنه شيء ظاهر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما معنى أن حديث إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلها؟ هل يدخل هنا أن الخزف أم الخوف من العدوى؟ أنت من يتخذ الأسباب مثلا عند تفسير الميت لوضع القفازات وغير ذلك، لأن منهم من يقول العدوى بإذن الله، بإذن الله لا يجوز التخوف من الأموات. نعم بإذن الله، لكن الله تبارك وتعالى لم يمنع من اتخاذ الأسباب، وهذا ما يسميه المعاصرون اليوم بالحجر الصحي. الأمراض، أمراض المعدية، الشريعة لم تأتي بنفي العدوى، إنما أتت بنفي العدوى المؤثرة لا مطلق العدوى، كما ذكرناه في الحديث السابق. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا ولكم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. و الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا لا تكترث إن شاء الله، ما دام الأسئلة موجودة والإخوان موجودون فنحن معكم، لأنه أرسل اعتذارا بطول الأسئلة، فما دام أنتم موجودين والأسئلة موجودة نسأل الله الإعانة لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.